بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال رحمه الله: فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال رحمه الله: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وقد قدمنا أن هذا الحديث وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع يعتبران أهم الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ولذلك اعتمد العلماء رحمهم الله في كثير من مسائل الغسل وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، واعتمدوا في بيان أحكام الغسل ومسائله على هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث التي بيّنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الجملة دليلا على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأنه ينبغي عليها أن تراعي ذلك في حسن العشرة، لأن ذلك من مما تتطلبه الحياة الزوجية، حيث إن المرأة تقوم على شؤون زوجها، ولكن هذا كله مرهون بما جرى به العرف. فتقوم المرأة بتهيئة الأمور التي فيها تحقيق لمصالح زوجها إذا أراد الغسل من الجنابة أو أراد الوضوء أو أراد اللبس أو نحو ذلك مما جرى العرف فيه بخدمة المرأة لزوجها. وفيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل كالعلماء وأهل الخير والاستقامة وكبار السن من أهل الإسلام، فذو الشيبة المسلم له حق على صغار المسلمين بالتوقير والإحسان والقيام على شأنه. وقد كره بعض السلف خدمة الحر للحر، وظاهر النصوص دال على مشروعية ذلك، لكنه متقيد بأمن الفتنة. فإذا كان الإنسان يخدم غيره لمصالح الدنيا ونحو ذلك مما فيه فتنة في دينه فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه إلا لله عز وجل، وعليه أن يعتز بعزة الله وأن يرفع نفسه عن أن يضعها في الموضع الذي لا يليق به أن يضعها فيه. وأما إذا كانت الخدمة لغرض شرعي يقصد به الإنسان إكرام دين الله وتوقير من أمر الله بتوقيره من العلماء وأهل الفضل، أو يحتسب الأجر عند الله عز وجل في كبار السن تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم و والتابعين لهم بإحسان يخدم صغار المسلمين كبارهم ويقومون على شؤونهم، وليس في ذلك غضاضة وليس فيه امتهان، بل هو ذل في مقام عز، ما دام أن العبد يبتغي به وجه الله ويطلب به عظيم الأجر والمثوبة من الله. أما بالنسبة للشخص الذي يخدم ويقام على شأنه فعليه أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان عالما أو إماما أو إنسانا مقدما كالمعلم مع طلابه أو نحو ذلك، فعليه أن يتقي الله عز وجل في حسن النية، وأن لا يقصد إذلال أبناء المسلمين، وقد ولدتهم أمهاتهم فلا يستعبدهم، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وعليها أن يعلم أن العزة لله والعزة لدين الله، ولا ينبغي لمن تقلد المناصب الشرعية أن ينال حظوظ النفس من إهانة الناس لكي يتكرم أو إذلالهم لكي يتعزز، بل عليها أن يجعل العزة كلها لدين الله ولشرع الله. فإذا غلب على ظنه أنه إذا خدمه الغير يفتن بخدمته فعليه أن يمتنع وأن يرضى بعزة الله عز وجل وكرامته، فإنه إذا ترك ذلك لله عوضه الله خيرا من ذلك من حب الناس وإكرامهم له، وهو أعز من المظاهر الشكلية التي قد تفتن الإنسان في دينه ودنياه. فإذا غلب على ظنه أنه يفتن فالواجب أن يمتنع ويمنع غيره. ولذلك لما وكذلك أيضا إذا علم أن من يفعل ذلك يفتتن به، فقد يصحب الغير المشائخ والعلماء وأهل الفضل، ثم إذا جلس بين الناس تحدث أنه ذهب معهم وأنه أكل معهم وأنه شرب معهم ويقصد بذلك نوعا من حظوظ النفس، فهو هالك، لأن هذا الدين لم يجعل لمجد الأشخاص والعلماء وأهل الفضل القرب منهم، إنما هو لإعزاز دين الله وحفظ الشرع، وليس لحظوظ النفس بأن يجلس الإنسان يتحدث بذلك يترفع به عن أقرانه وزملائه أو يشعرهم أن له مزية على غيره عند من يتقدم عنده من شيخ وإمام مسجد ومعلم ونحو ذلك. فالواجب الحرص على إخلاص النية لله عز وجل، والحذر من مثل هذه الأمور، لأن من قصد هذه الأمور فقد قصد الرياء وقصد السمعة، ومن راء الله به، ومن سمع الله به، فلا يخلط الدين بالدنيا. فخدمة أهل الفضل مشروطة بهذا الشرط، أن لا تكون فتنة للتابع ولا فتنة للمتبوع. ولذلك لما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه من تبعه من أصحاب من الناس، قال: هل عندكم من شيء؟ أي هل تبعتموني من أجل أن تسألوا؟ قالوا: لا، وإنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نسير معك. فقال: إليكم عني، إنها فتنة للتابع والمتبوع. وهذا الأثر لا يحسن البعض فهمه، فإذا رأى العلماء يتبعهم الناس للسؤال والفتية قال ابن مسعود فتنة للتابع والمتبوع، وقد أخطأ وعظم خطأه، فكيف بمن طلب وجه الله وأراد الفتية فتبع العلماء للسؤال والاستفتاء عن دينه وشرعه يوصف بأنه مفتون؟ فهذا الأثر ليس على هذا الوجه، إنما كما نبه العلماء أن مقصود ابن مسعود، ولذلك سألهم هل لهم حاجة وهل هذا الاصطحاب لغرض شرعي أو لا. فالمقصود أن خدمة أهل الفضل إذا كانت لغرض شرعي فإنه لا بأس بها ولا حرج ويؤجر صاحبها، وأما إذا كانت لحظوظ النفس أو خشي الإنسان من حظوظ النفس فإن ذلك يتقيه وينصح لأبناء المسلمين وعامتهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كنت في السفر صائما فلا تخبر من معك، فإنهم يقولون: أنزل الصائم وأطعم الصائم وأكرم الصائم حتى يذهب أجرك. فالمقصود ينبغي الحذر في هذه الأمور من دخن الشيطان وحظوظ النفس، والعبد الذي وفقه الله تكون الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فيقصد وجه الله في صحبة عامة الناس وخاصتهم، ويقصد مرضاة الله عز وجل بتكثير سواد أهل العلم وأهل الفضل، وينزع نفسه عن حظوظها وشهواتها حتى يرضي الله عز وجل. ففيه دليل على مشروعية الزوجة، خدمة الزوجة لزوجها كما ذكرنا، وأن ذلك بالمعروف، لأنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أي الماء الذي يتوضأ والذي يغتسل به من الجنابة. وقد تقدم معنا تعريف الجنابة. نعم.
قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة.
تقدم معنا شرح صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأكفأ، وهذا المراد به أمال، أي أمال الإناء بيمينه على شماله، لأنه يريد أن يغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها فأكفأ.
أكمل. قالت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين.
بيمينه على يساره، يعني على شماله، لأنه يريد غسل الفرج، والشمال هي التي تنقل الماء إلى الفرج، وأيضا يستعان بها بعد الله على تنظيف ما ثم من القذر والأذى.
قالت ثم غسل فرجه.
ثم غسل فرجه فأكفأ بيمينه على شماله، قد يدل على أن الإناء كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذ منه بعض العلماء السنة في تيامن الإماء عند الوضوء والغسل، أنه يجعل الإناء عن يمينه، لأن قالت أكفأ بيمينه عن شماله، ولا يتأتى هذا إذا كان الإناء عن شماله، وقد يتأتى إذا كان قبل وجهه ولكنه بعيد. نعم.
قالت ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة.
ثم ضرب بيده على الأرض أو على الحائط مرتين أو ثلاثا. بينا السبب في ذلك، وهو أنه ابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل فرجه، وغسل ما أصاب ما حول الفرج من الأذى، كما في الرواية الأخرى أنه غسل فرجه وما أصابه الأذى مثل الفخذ ونحو ذلك، وما قارب الفرج، لأن الجنابة غالبا تكون من جماع، ولا تسلم هذه المواضع أيضا من القذر، ولذلك يغسله المغتسل ويزيله. فغسل عليه الصلاة والسلام فرجه، والفرج من الانفراج، وفيه دليل في قولها غسل فرجه، فيه دليل على إطلاق الفرج على الذكر بالنسبة للرجل، ومن هنا ينازع بعض العلماء في الاستدلال بقوله من مس فرجه، على أن المراد به العموم، بناء على أن المراد به الذكر في قوله من مس ذكره، ولكنه غير مستقيم، لأن المراد غسل فرجه أنه غسل القبل والدبر، لأنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ بغسلهما قبل غسله، غسل يغسل الذكر لإصابته الأذى، إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جنابته من جماع، إذ أمن من الاحتلام، وحينئذ يغسل فرجه. وأما الدبر فغسله لأنه مأمور بغسله في الغسل، ولا بد أن يصل الماء إلى الدبر وما حول الدبر، فلذلك يبتدئ المغتسل ومغسل الميت بغسل الفرج، الحي والميت يبدأ بغسل فرجه، إذا أراد الاغتسال يغسل الفرج أولا حتى لا يحتاج مرة ثانية إلى غسله بعد الغسل، وحينئذ يكون أنقى وأنظف. نعم.
ثم تمضمض واستنشق.
ثم تمضمض واستنشق، أنه بعد أن غسل فرجه، جاء في حديث عائشة أنه بدأ فغسل يديه، وهذا لا يعارض حديث أم المؤمنين ميمونة، لأنها قالت ضرب بيده الأرض أو الحائط، فضرب اليد على الأرض، ضربه عليه الصلاة والسلام يده على الأرض لكي يصيب التراب الطين الذي ينقي به الأذى الذي أصاب يده من غسل الفرج، وهكذا بضربه على الحائط، لأن الحائط كان من الطين، كانت بيوته عليه الصلاة والسلام من الطين صلوات الله وسلامه عليه، ويتحات الطين إذا كانت اليد مبلولة ووضعت اليد عليه وحكت، فإنه في هذه الحالة يتحات شيء من الطين يكون أشبه بالصابون الذي ينقي اليد وينقي العضو، فيكون الدلك على الأرض أو على الحائط المراد به إنقاء اليد، لأن التراب مطهر، ولذلك جعل الله الطهارة بالتراب بدلا عن الطهارة المائية، الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية كما في التيمم بشرطه. فالمقصود أنه إذا دلك بيده الأرض أو دلك الحائط أنه يزيل الأذى. والأطباء الآن يثبتون أن الطين يقتل الجراثيم التي تكون باليد وتعلق، وهذا لا يحتاج إليه لأن الشرع لا يأمر إلا بكل خير، وإنما يذكر استئناسا وليس أصلا. نعم.
قالت رضي الله عنها: ثم تمضمض واستنشق.
تقدم معنا تعريف المضمضة والاستنشاق، وقدمنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوضوء، أنه قبل أن يغتسل وقبل أن يعمم بدنه بالماء توضأ وضوءه للصلاة كما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وغسل وجهه وذراعيه.
نعم.
ثم أفاض على رأسه الماء.
ثم أفاض على رأسه الماء، بينا هذا في الصفة المتقدمة في حديث عائشة وليست فيه زيادة، وإن كان حديث عائشة فصل أنه بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم عمم الماء على الرأس، وأن هذا هو الأكمل والأفضل. فإذا كان الإنسان في بركة أو دخل المغطس الموجود الآن في البيوت وملأه بالماء فإنه يبدأ بغسل فرجه، ولو كان داخل المغطس أو داخل البركة، ثم بعد ذلك يغسل يديه لينقي الأذى الذي فيهما، ثم بعد ذلك يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الإفاضة العامة، وإذا انتهى من ذلك غطس نفسه في الماء كله لكي يصيب التعميم. أما إذا كان يصب عليه الماء من فوق فالأفضل أنه يبدأ بشقه الأيمن يصيبه الماء ثم شقه الأيسر، تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة. وفيه دليل على فضل التيمم وأنه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، وأن أعالي البدن أفضل من أسفل البدن لأنه بدأ بأعلاه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قالت رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده.
وبناء على ذلك إذا قلنا إن الأعلى أفضل، فإنه إذا كان داخل المروش أو نحوه يحمل الماء إلى كتفه الأيمن حتى يعممه ويصيب الكتف تاما، ويتعهد المواضع التي قد لا يصلها الماء مثل الإبطين ونحوها مما بين الأصابع وهكذا تحت الركبة وأسفل الركبة ونحو باطن الركبة ونحو ذلك من المواضع التي قد لا يصل إليها الماء. نعم.
قالت رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه.
ثم تنحى، والتنحي الابتعاد، أي ابتعد عن موضع غسله فغسل رجليه. هذا يقوي قول من قال إنه أخر غسل الرجلين لأن الأرض مبلولة بالماء، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع أن السنة أن لا يغسل رجليه وأن لا يتأخر، إلا أن المالكية فصلوا على ظاهر الحديث، وهو أيضا رواية عند الإمام أحمد أنه إذا كان الموضع موضع طين فإنه يؤخر غسل رجليه، وأما إذا كان الموضع نقيا ولا يحتاج إلى إعادة غسل الرجلين فإنه يغسل رجليه مباشرة على ظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، فيفصل بهذا التفصيل. لكن في زماننا ولو كان الإنسان يغتسل على البلاط أو على الحجر فإنه قد يغتسل بالماء أولا ثم يغتسل بالصابون، فإذا نزل طشاش الصابون على القدم حصل فيه ما حصل من أذية الرجلين، ولذلك يغسل رجلي بعد ذلك لأنه محتاج إلى غسلها كما هو معلوم. أما من حيث الأصل فإنه يفصل في تأخير غسل الرجلين بهذا التفصيل، لأن فيه جمعا ما بين الحديثين، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة أيضا رضي الله عن الجميع. نعم.
قالت رضي الله عنها: فأتيته بخرقة فلم يردها.
أي أنه بعد أن اغتسل صلوات الله وسلامه عليه أتيته بخرقة، أولا أنه تنحى ك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل على اللبنتين، واغتسل أيضا على الأرض، لأن الاغتسال على اللبنتين يبعد طشاش الماء على الطين على بدنه، وهذا أرفق، وفيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب التي تعين على إصابة الماء للجسد دون أن يتعكر أو يصيبه طشاش الطين ونحو ذلك إذا كان مغتسله فيه طين أو نحوه.
نعم. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها.
فأتيته بخرقة، فيه دليل كما ذكرنا على الخدمة، وفي بعض الروايات بمنديل، وفي بعض الروايات بثوب، والمعنى واحد، فلم يردها. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التنشف بالخرقة وبالمنديل أو بالثوب على حسب الرواية لسبب، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح عنه أن الطهارة تتحات معها الذنوب والخطايا، كما في الحديث الصحيح أنه إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قالوا: فهذا يدل على أن الطهارة تذهب معها الذنوب والخطايا، فكلما طال الوقت في خروج تلك الذنوب كان محصل الفضل أعظم وأكثر، أي أنه يحصل الفضل على أكمل وأتم ما يكون، ومن هنا كان الأفضل عدم التنشف بعد الوضوء لما فيه من هذه الفضيلة التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة. وقال بعض العلماء إنه لم يتنشف عليه الصلاة والسلام خشية أن يتخذ عادة ويظن أنه سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الشيء خشية أن يفرض على الأمة، وكما أنه إذا فرض شق عليهم كذلك أيضا إذا اتخذه الناس السنة أصبح كل من يغتسل يبحث عن المنديل، وهذا لا يتيسر في كل الأحوال ولكل الناس. ومنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام امتنع من التنشف في الخرقة لسبب في الخرقة، وهو أنه قد يكون مستعملا لها الغير، وهذا فيه قد فيما يظهر الله أعلم أنه نوع تكلف، لأنه لا يساعد عليه الظاهر، ولأنه يبعد بأم المؤمنين أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بخرقة أو ثوب إلا وهو مناسب، ففيه ضعف في نظري والعلم عند الله. والأشبه الوجه الأول الذي ذكرناه، وبناء على ذلك قالوا إنه يستحب ألا يتنشف، لكن إذا كان محتاجا إلى التنشف كأن يخشى على نفسه الضرر، مثل أن يغتسل في شدة البرد، أو يكون الموضع الذي فيه مكشوف، أو يخشى أن تتبلل الثياب ثم يخرج فيتأثر في جسده بالهواء ونحو ذلك، فهذا كله مستثنى لوجود الحاجة. أما السنة أنه لا يتنشف بعد انتهائه وفراغه من غسله. نعم.
قالت: فجعل ينفض الماء.
قال بعض العلماء ومما يدل، قال بعض العلماء إنه يسن أن يتنشف بعد الغسل وبعد الوضوء، ولما سئلوا عن دليل ذلك قالوا: لأن الحديث يدل على هذا، وذلك لأنها لما قدمت له المنديل دل على أنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام بعد الغسل أن يتنشف، ومن هنا أوردوا ما سبقت الإشارة إليه من الاحتمالات أنه امتنع لسبب في المنديل أو خشية أن يظن أن هذا سنة فتركه في بعض الأحوال وفعله في بعضها. نعم.
قالت: فجعل.
والأمر واسع في هذا، الأمر واسع أنهم إذا أراد الإنسان تنشف خاصة إذا كان وجدت الحاجة، وأما إذا لم توجد الحاجة فالأفضل أنه لا يتنشف. نعم.
قالت فجعل ينفض الماء بيده.
فجعل ينفض الماء بيده، ما أنه ينزحه عن البدن ثم ينفضه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن ينفضه عن اليد على المعنى الأول عام، وعلى المعنى الثاني خاص. على الصورة الأولى عام، لأنه كما هو معلوم يأخذ الماء بيده عن جسده ثم ينثره، وهكذا لبقية البدن، فيشمل جميع البدن. فجعل ينفض الماء بيده صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون خاصا أي أنه ينفض بيديه عن يديه الماء، والأول فيما يظهر لي أنه أظهر، أنه يستعمل اليدين لإزاحة الماء عن البدن. وهذا فيه رد على ما يعتقد من أن نفض اليدين بعد الوضوء مكروه، وكانوا يستدلون، البعض من العلماء كان يستدل بحديث ضعيف وهو أنها مراويح الشيطان، أي أن من نفض الماء بعد وضوئه وأنه من مراويح الشيطان، وهذا الحديث فيه رد بناء خاصة وأن الحديث لم يصح، فلا يجوز اعتقاد هذا الأمر، ويجوز للمسلم أن ينفض الماء بيديه عن بدنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟
اشتمل هذا الحديث الشريف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل، حيث دلت السنة على أنه يقوم بشطر الطهارة وهو الوضوء. ونظرا لاشتماله على هذه السنة المتعلقة بالجنابة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن عمر بن الخطاب، هذا من رواية الصحابي لما يقع للصحابي، لرواية الصحابي عن الصحابي لما وقع مع الصحابي في المشاهدة، أي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ وفي رواية: أينام أحدنا وهو جنب؟ هذا السؤال سببه عموم البلوى، أن الإنسان إذا كان معه أهله وأصابهم، فإن الغالب والكثير أنه يصيب الأهل قبل نومه، ومن هنا يرد السؤال: هل يجوز له أن يؤخر الغسل من الجنابة أم يجب عليه أن يبادر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجب على الجنب أن يغتسل مباشرة. صحيح أن السؤال ورد عند النوم، ولكن الحكم عام، ومما يقوي عمومه أن النوم مظنة الموت، لأنه الموتة الميتة الصغرى، إذا جاز له وهو في هذه الحال فمن باب أولى أن يجوز مع غلبة الظن بالسلامة. فدل على أن الاغتسال من الجنابة ليس واجبا فوريا، لأن أوامر الشريعة منها ما يجب على الفور، ومنها ما يجب على التراخي ويتعين عند وجود ما يشترط له، وإنما يلزم ويتعين الغسل وتتعين الطهارة ويتعين الوضوء إذا قام المسلم إلى الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أمر بالطهارة الكبرى والطهارة الصغرى عند القيام إلى الصلاة. فلو سأل سائل وقال: هل يجوز لي إذا أجنبت أن أبقى على جنابتي وأنا مثلا بعد في النهار أو نحو ذلك، وإذا حضرت الصلاة اغتسلت، نقول: نعم، يجوز لك ذلك، ولكن تمتنع مما يمنع منه الجنب، وقد بينا الأمور التي لا يفعلها الجنب. وعليه وقد دل على هذا المعنى أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا، حيث إنه أجنب ثم خرج من بيته ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الغسل من الجنابة، فدل على أن الغسل من الجنابة ليس بمتعين، بمعنى ليس متعين على الإنسان أن يبادر به وأنه ليس على الفور. بقي الإشكال في أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وهذه المسألة وردت السنة فيها عند النوم وعند الأكل وعند معاودة الجماع، أي أن الجنب السنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، وأن يتوضأ قبل أن يأكل، وأن يتوضأ قبل أن يعاود وطأ أهله. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم لها الأئمة الأعلام من المحدثين وفي كتبهم أن باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام، باب وضوء الجنب باب الوضوء لمعاودة الوطأ ونحو ذلك مما هو مشهور في كتب السنة من أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد الأمر بإعادة الوضوء في هذه الأوضاع الثلاثة: إذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يعاود وطأ أهله. فإذا جامع زوجته وأجنب ثم أراد أن يعود مرة ثانية لجماعها فإنه يتوضأ، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما في الرواية: فإنه أنشط للعود. أما بالنسبة لأمره بالوضوء في هذه الأحوال ومنها مسألتنا عند النوم، فللعلماء في هذا الأمر قولان. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء هنا إنما هو للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب، فليس بفرض على المسلم إذا أجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الظاهرية وبعض المالكية كابن حبيب، ويفهم من قول ابن العربي أنه يميل إليه رحمة الله على الجميع، للقول بوجوب الوضوء في هذه الحالة، واستدلوا بظاهر الحديث الذي معنا حيث قيد ذلك بالوضوء، وجاءت الرواية في الصحيح: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ أمر والأمر للوجوب. وذهب الجمهور إلى الندب والاستحباب لظاهر التنزيل، فإن الله أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ولم يأمر به الجنب في حال جنابته إذا أراد النوم. وقالوا إن الأمر الذي في حديثنا الذي ورد في الرواية في الصحيح توضأ محمول مصروف عن ظاهره الموجب للوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب لوجود دليل يدل على هذا الصرف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فقوله إنما أمرت أي ألزمت بالوضوء، أي أمر إلزام ووجوب عند القيام إلى الصلاة، فدل على أن الوضوء لا يجب في غير هذه الحالة. وعلي يكون هذا الحديث صارفا لحديثنا عن ظاهره الموجب للوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب والاستحباب، وهو أصح القولين. والعلم عند الله أن الأمر بالوضوء عند النوم إنما هو للندب والاستحباب. وقال بعض العلماء إنه أمر النائم أن يتوضأ أمر الجنب أن يتوضأ قبل نومه لأن الوضوء شطر الجنابة نصف الجنابة، وثبتت بذلك السنة قولا وفعلا، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في تحسينه للحديث الذي ورد في هذا، فقالوا إنها شطر الجنابة فأمر بالوضوء حتى لا يفوته الأجر، فهذا وجه من العلة. وقال بعض العلماء إنه أمر بالوضوء لأنه إذا توضأ فإنه في هذه الحالة قد يتشجع للغسل من الجنابة فيتطهر طهارة كاملة، وذلك أنه إذا رأى أنه غسل هذه الأعضاء هان عليه أن يغسل الجسد كله فينام على طهارة، وهذا أفضل وأكمل. وقال بعض العلماء أمر بالطهارة عند النوم لشأن الملائكة، وهناك علل أخرى ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهذا أشهر ما قيل في أمر عليه الصلاة والسلام بالعود بالوضوء قبل النوم. وأما بالنسبة للوضوء عند معاودة الوطء مرة ثانية ففيه نفس الخلاف، والصحيح كما ذكرنا أنه للندب والاستحباب، والأطباء والحكماء في المتقدمين يقولون إن هذا الوضوء فيه حكمة عجيبة، خاصة على رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فإن غسل الذكر، وكان قد جامع أهله إذا غسل ذكره، فإن هذا أبعد للأضرار التي قد تصيب العضو بسبب القذر وما يكون من الجنابة حال الجماع، فإذا غسل فرجه سلم من كثير من الأمراض بإذن الله عز وجل. وهذا يدل على حكمة هذه الشريعة وما فيها من الخير للعبد، وذكر هذه الأمور الحسنة الجميلة المترتبة على العبادة ليست هي المقصود الأعظم، فنحن نطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام سواء علمنا العلة أو لم نعلم، وسواء وجدنا حكمة فهمناها أو لم نجدها، فليس هناك من أمر من الله إلا وفيه الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند المعاودة الجماع بين علته، فقال فإنه أنشط للعود، فهذه جملة تعليلية فدل على أنه أمر من أجل أن ينشط للعود. وفي رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم في حديثنا أخذ منها بعض العلماء دليلا على أن الوضوء من الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر، بمعنى أنه لو أراد أن ينام فتوضأ ثم قبل أن يصل إلى فراشه خرج منه ريح، أو قبل أن يصل إلى فراشه احتاج أن يبول فرجع، فهذا الوضوء لا ينتقض بالحدث الأصغر وهو الذي يسمى بوضوء الجنابة، ولذلك يلغز فيه بعض العلماء ويقول وضوء لا ينتقض بالريح، ووضوء لا ينتقض بالبول، ووضوء لا ينتقض بالناقض الأصغر، تقول هو وضوء الجنب. وهذا حتى أشار بعض العلماء إلى لغزه بقوله قل للمفيد وقل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد، ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، فهو وضوء الجنب، لكن هذا مبني على رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فقالوا إن هنا الترتيب يدل على أن غسل الذكر يكون بعد الوضوء، وأنه لو حصل مس للذكر بعض الوضوء لا ينتقض. وهذا أجاب عنه من لا يقول بهذا القول بأن المراد بالواو هنا مطلق الجمع، أي أن يحصل منه الوضوء ويحصل منه غسل الذكر، وليس المراد الترتيب أنه يتوضأ ثم يمس ذكره لأننا عهدنا من الشرع أن غسل الذكر مسبوق للوضوء، ونازع الأولون في هذا وتوسعوا فيه حتى قالوا بصحة الوضوء قبل غسل العضو. فلو أن شخصا بال ثم لم يغسل فرجه، وهذا يقع في حال التعري في المغتسل ونحوه، فيبول ثم لا يغسل فرجه ثم يبدأ ويتوضأ ثم يتذكر أنه لم يغسل فرجه، فإن غمس في البركة أو نحوها على أساس أنه يغسل الفرج، أو أخذ الصنبور ورش به الفرج فلم يمسه بعد وضوئه، قلنا إنه لا يشترط سبق غسل الفرج للوضوء، فإنه يصح وضوءه، وضوءه صحيح، لأن غسل الفرج ليس شرطا في صحة الوضوء، والترتيب ليس بمتعين. وإن قيل بأنه لا يكون إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، فإن وضوءه لا يصح إلا بعد الاستنجاء والاستجمار، فالوجهان مركبان على الخلاف في هذا الحديث. نعم.
قال رضي الله عنه: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
توسعة من الله ورحمة بعباده، فلو تصور المسلم أنه إذا أجنب لا ينام حتى يغتسل لشق هذا على الناس، ولربما أثر على علاقة الرجل بزوجته، لأنه يخاف أن يغتسل قبل أن ينام وقد يكسل عن ذلك. ولكن الله وسع عن عباده، وجاءت السنة القولية والفعلية بجواز نوم الإنسان وهو جنب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل الجنابة حتى في صومه صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي، وأنه كان يصبح جنبا من غير احتلام صلوات الله وسلامه عليه ثم يتم صومه. فكل هذا من توسعة الله على عباده ورحمته بهم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن تتوفانا عليها، وأن تبعثنا في زمرة أهلها، وأنت راض عنا، إنك سميع مجيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي 230 كيلو مترا، وأذهب إلى العمل كل أسبوع وأقيم فيه مدة يومين، وهو طبيعة عملي، كيف أصنع في شأن الصلاة؟ هل أقصر الصلاة كلما ذهبت أو أتم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما ذكرته في سؤالك من المسافة بين قريتك وعملك هي مسافة قصر، وعليه فأنت مسافر. وما ذكرته في السؤال من كونك تقيم اليومين، بل حتى ولو أقمت الثلاثة من غير يوم الدخول والخروج، فأنت مسافر وحكمك حكم المسافر. وعليه فإنك إذا خرجت من بيتك بمجرد خروجك من آخر العمران من قريتك تقصر الصلاة وتأخذ حكم المسافر. فإذا أذن عليك أذانا في صلاة الرباعية، الأذان في الصلاة الرباعية، وقد جاوزت آخر البنيان من بلدك وقريتك، فأنت مخاطب بشطر الصلاة وهو الركعتان، فتقصر الصلاة وتأخذ برخص السفر، فيجوز لك الفطر حتى ترجع إلى أهلك. وهكذا إذا أقمت في الموضع الذي أنت فيه فأنت مقيم اليوم والاثنين والثلاثة، فهذه كلها ليست بإقامة، فحينئذ ليست بإقامة مؤثرة موجبة لزوال وصل السفر، فحينئذ تقصر الصلاة ما دمت مقيما هناك، ولو تكرر ذلك في كل أسبوع، ولو بقيت عمرك كله على ذلك، فأنت مسافر وآخذ لحكم السفر على ظاهر النصوص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي أخ مريض بالصرع وبتخلف عقلي بسيط، وأنا أعوله، ويوجد عنده مبلغ من المال قرابة 20,000، هل أخذ المال بغرض الزواج وفي نية رده إليه؟ أثابكم الله.
أخي في الله، اتق الله في الأمانة، فإن مال أخيك إذا كنت وليا لأمره وهو محجور عليه لجنون أو صغر ويتم أو غير ذلك من أسباب الحجر كالتخلف العقلي ونحوه، فإن ماله أمانة، وأنت مسؤول أمام الله عن هذه الأمانة، وولي المحجور عليه لهذه الأسباب أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز له التصدق بمال موليه، ولذلك لا يجوز لك أن تتبرع بهذا المال ولا أن تنفقه حتى في سبل الخير، لأنك مؤتمن على حفظه وتصرف منه على صاحبه بالمعروف. وقولك إنك تريد أن تأخذ هذا المال دينا، فإني أذكرك الله وأحذرك أن تضيع أمانتك، احفظ مال أخيك وابحث عمن يدينك يعطيك المال دينا، ولا تتعرض لهذه الأمانة، لأن الدين مخاطرة. وكم من مسائل وفتاوى عرضت علينا ضيع فيها الأخ أموال إخوانه وأموال أمه وقرابته بسبب التساهل في هذه الأمور، وخاصة أمر الدين، فالدين من الغريب قد يعجز الإنسان عنه، فكيف بالقريب؟ فإنه سيتهاون أكثر. فاتق الله في نفسك، واحذر قدر المستطاع أن تخاطر بالمال الذي ائتمنت عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي مزرعة وأتت القردة في هذا العام وأتلفت محصولي، هل يجوز لي قتلها علما أنها أتلفت مزرعتين غير مزرعتي؟ أثابكم الله.
الحيوانات التي تصول على الناس وتؤذيهم أو تفسد في مزارعهم ومحاصيلهم يجوز قتلها، وإذا كانت لأصحابها فإنه يفصل في ضمانها بالتفصيل الذي وردت به السنة، كالغنم إذا نفشت ورعت بالليل أو رعت بالنهار فأصحابها مسؤولون عن حفظها نهارا، وأصحاب الزرع مسؤولون عن حفظ الزرع ليلا. فالشاهد أن الحيوانات إذا عدت وأفسدت يجوز قتلها، كالسباع العادية، فالذئب والثعلب إذا عدى الذئب على قطيع الغنم فإنه يجوز قتله، وهكذا إذا مر الإنسان بغنم فرأى ذئبا فيجوز له أن يقتله إذا خاف على ماله. واختلف العلماء هل ينتظر حتى يهجم الذئب أو يقتله، على وجهين مشهورين، أصحهما أن العدو ذي الكلب من السباع العادية لا ينتظر أن يبدأ بالعدو، وهذا اختاره بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره رحمة الله على الجميع أنه يجوز قتلها مباشرة، هذا في السباع العادية. والقرد إذا أفسد في المحاصيل فإنه يجوز قتله، وإذا غلب على ظنك أن كثرة القردة إذا عدت على المحاصيل وأفسدت جاز قتلها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب الأبقع لأنه يفسد الزرع، وقالوا خص بهذا لأنه يفسد الزرع، ومنهم من يقول أنه يعدو على الإنسان. وعلى كل حال الحدأة أمر بقتلها لأنها تخطف اللحم وتضر الإنسان في ماله، ولربما تقتل صغار البهم فتطير بهم، فهذا كله أصل شرعي عند العلماء رحمهم الله، أن الحيوانات يجوز قتلها إذا عدت وآذت، بل حتى البعير الذي هو من بهيمة الأنعام ولا يؤذي في الغالب، لو أنه صال وهاج في القرية وغلب على الظن أنه سيقتل جاز قتله. فالأصل أن هذه الدواب التي تعدو وتؤذي أنه يجوز قتلها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق التي أشرنا إلى بعضها وهي الحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه تعدو، والغراب الأبقع، فهذه تعدو على أموال الناس وتفسد في الحرث والنسل، فجاز قتلها، ولذلك قيس العلماء غيرها عليها. فالذئب إذا كان ساكنا آمن، فالقرد إذا كان ساكنا آمنا فهو في حاله، لكن إذا أصبح يرمي الناس ويؤذي صغار الناس وهم لا يؤذونه، إذا مشوا في الطريق عدا عليهم وآذاهم جاز قتله. وهكذا إذا جعل المحاصيل مثل ما ورد أو كثرت فأصبحت تفسد الحرث والنسل جاز قتلها. أما إذا لم يحصل منها أذى ولم يحصل منها ضرر ولم تكن من السباع العادية ولا من الفواسق، فالأصل عدم التعرض لها، لقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال مجاهد وغيره من أئمة التفسير: قتل الدواب وقتل ما لا يحتاج إلى قتله، أن هذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فلا يجوز القتل من دون حاجة ومن دون مبرر في مخلوقات الله عز وجل، لأنه من الإفساد الذي حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا كانت مؤذية للناس أو مؤذية للمحاصيل جاز قتلها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعمل أعمالا وأجتهد ألا يعلم عنها أحد، ولكن ما إن تأتي آثار هذه الأعمال إلا وأخبر بها بعض إخواني كي يقتدوا بي، ولكن ما إن أرجع إلى البيت أتذكر أني أفشيت بعض عملي، فإذا بي أحزن حزنا شديدا، وتكمن المشكلة حفظكم الله أني لا أستطيع أن أخفي عملي، أرشدني أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل: إذا كان ذكرك للعمل تقصد به حمل الغير على طاعة الله ومحبة الله وأمنت الفتنة، شرطان: أن يكون مقصودك حسنا وأن تأمن الفتنة على نفسك فيجوز. أما إذا كان مقصودك نفع الغير ولا تأمن الفتنة على نفسك فلا يجوز. لماذا؟ لأنك مأمور أن تقي نفسك من النار ثم بعد ذلك تقي غيرك، فإذا جئت تحمل الغير لمصلحة وأنت واقع في المفسدة فمأمور أن تتقي نار الله عز وجل، خاصة فيما يحبط العمل من الرياء والسمعة، وفتنتها عظيمة، فتنتهما عظيمة. والله تعالى يقول: قوا أنفسكم، فأمرنا أن نقي نفسنا أنفسنا النار. وإذا حدث الإنسان بالأمر وطلب مدح الناس ذهب أجره، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، خاصة في الطاعات. فيحذر من مسألة حمل الغير على الطاعة. لكن ننبه على أمر ينبغي، طبعا إذا ضمن الشرطان تتم للسؤال، إذا ضمن الشرطين فلا يخاف من كلام الناس ولا يخاف على نفسه الفتنة، والتحدث بذلك له وقع طيب في نفوس الناس، ويوجد من يتأثر به ومن يحبه ومن يتخذه قدوة ومن ينافسه في الخير، فهذا لا بأس به ولا حرج، وقد يندب وتؤجر. بل إنه إذا حدث الغير بعمله على قصد حمله على الطاعة كان له مثل أجره لو عمل ذلك الخير ذلك الغير، لأنه دعا إلى هدى، فهذا الدعوة إلى الهدى كما تكون بالقول تكون بالعمل. فإذا كنت بين رفقة تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحب الخير، وإذا تحدثت بالخير تلهفت وتشوقت أو تحبك وتحب أن تقتدي بك فتحملهم على الخير بذلك، فأنت مأجور وتسن لهم السنن، وينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنت إذا حملتهم على السنن بالفعل ورغبتهم في الخير بفعلك فهذا تؤجر عليه. أما إذا كان تجد الفتنة وتجد الغرور أو هم يفتنون بك، أمران: أن تخاف الفتنة على نفسك أو تخاف عليهم، أو تخاف الأمرين، تخاف على نفسك وعليهم، فاتق الله عز وجل في نفسك واتق الله في غيرك، فلا تتحدث وأما مسألة أنك لا تستطيع أن تكتم الأمر فهذا إذا كان تحدثك على سبب يوجب الفتنة لك، كالشخص الذي يعجب بأعماله الصالحة وإذا حدث بها افتتن، فهذا ضعف في الإيمان، سببه ضعف الإيمان. وإذا قوى العبد بإذن الله وسعى بتعاطي الأسباب التي تقوي إيمانه صلح له الأمر واستقام. ومن أعظم هذه الأسباب التي يوصى بها ذكر الآخرة، فإنه إذا علم أنه إذا وقف بين يدي الله وعرضت أعماله أن هذه الأعمال تنفعه يومها بإذن الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سأل نفسه ما هو القلب السليم، وعندها يسعى حثيثا في تعاطي الأسباب التي يسلم بها قلبه من فتنة الرياء والسمعة. فليس هناك دواء يذهب بإذن الله الدواء ويعقب من أخذ به وينال من أخذ به أسرار الشفاء مثل ذكر الآخرة، فإن العبد إذا أكثر من ذكر الآخرة انكسر قلبه لله عز وجل. ومن هنا ندب إلى شهود الجنائز، وندب إلى زيارة القبور، وذكر الله في كتابه العبر وأحوال الموتى وما هم صائرون إليه، ذكر أحوال السعداء وذكر أحوال الأشقياء، لكي يصلح الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر في كتابه ما أفسده الشيطان في القلوب. فإن القلوب إذا غفلت عن الآخرة هلكت هلاكا مبينا. ليس هناك نعمة بعد الإيمان وتوفيق الله للعبد تؤثر في الإنسان أثرا بليغا وبعد القرآن وتدبره مثل ذكر الآخرة. وذكر الآخرة كثير من يقوله وقليل من يتدبره، فهذا الأمر الذي سئل عنه أمر عظيم، وهو أن الإنسان لا يملك لسانه يتكلم عن كل خير يفعله. وأعظم ما يكون هذا والعياذ بالله إذا أصبح بعبث الشيطان، يأتي الإنسان في أعمال خيرية ويقول فعلنا وقلنا، ويذهب للدعوة إلى الله ذهبنا وقلنا وفعلنا. وفي بعض الأحيان ذكر هذه الأمور قد يزري ويؤذي من يدعى، وقد يمس بأعراض بعض المسلمين وبعض الصالحين، وهذا يتحدث بها ولا يبالي. فهذا الخلل الموجود الآن عند الكثير ولا ينتبه له، بل بعضهم يسوقه بطريقة يبرر بها فعله، فهذا نسأل الله عافية من تزيين سوء العمل. احذر أخي في الله من عملك الصالح الذي تعامل فيه ربك، فليس هناك أحد تتعامل معه، وينبغي عليك أن تأخذ الحذر كل الحذر في التعامل معه مثل الله جل جلاله. وليس هناك أحد أغير على حقه من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحقوق وأجلها ولا يمكن أن يستقيم أمر العبد في دينه ودنياه وآخرته، ليس هناك حق أعظم من حق الإخلاص الذي عليه قامت العبادة ورضيه الله عز وجل من خلقه. فإياك أن يمس هذا الحق شيء من شوائب الرياء والسمعة. من هم هؤلاء الناس الذين تتحدث عندهم؟ من هم هؤلاء المخاليق الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ تستحي من الله عز وجل، يأمرك الله أن تخفي عملك، يأمرك الله عز وجل أن تبتغي إليه الوسيلة وأن تكون هذه الوسيلة أقرب. أيهم أقرب؟ أقرب حينما تكون أقرب إلى الله بأن تريده ولا تريد غيره، بأن تتمنى أن هذا العمل لا يراه ولا تراه عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، حتى ترد موارد الآخرة على ربك فيقال له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أي فائدة أن يسهر الإنسان الليل وأن يظمأ الهواجر صائما، أو يأخذ في مجالات الدعوة ذهبنا إلى القرية الفلانية ووجدنا وعملنا وقمنا وقعدنا. قال البعض نعظ الناس إنها مصيبة وطامة نريد أن نقف عندها حينما أصبح الناس لا يجدون موعظة إلا أفعالهم. الموعظة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعظ الناس اقرأ عليهم آيات الوعد والوعيد، تريد أن ترسم للناس منهجا ليس بك أنت المخلوق الضعيف، تذهب حسناتك ويدخل عليك الشيطان بالدخن. اذهب إلى نصوص الشرع من كتاب الله وسنة نبيه، فيها الغناء كله. من لم يستغني بكتاب الله في دعوته فلا أغناه الله. كتاب الله عز وجل ما أحوجك الله. ما من يظن أن عمله ولا قوله يدعو الناس، أنت عبد مسكين ضعيف. وهذا الذي يراك ويسمعك إذا لم يتعظ بكتاب الله فلن يتعظ بعملك. أهم شيء أن نحرص على دعوة الناس بالقرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الناس أن يسألوا عن أعمالك أجبهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل عملك. وإذا أراد الناس أن يسألوا ما الذي تفعل وما الذي تقول، قل الذي يسألك، استحي من ربك، استحي من ربك أن تسأل عن عبد ضعيف مثلي. والله سبحانه وتعالى قد نثر لك هذه الحكم العظيمة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا التفصيل الذي فصل لك وهذا البيان الذي بين لك وهذا الهدى وهذه الرحمة، الله الله. ولذلك ضاعت كثير من الأعمال، الأعمال الخيرية، الأنشطة الخيرية، تجد الشخص يتحدث بها وقالوا هذا من باب التحدث بنعم الله. كان السلف الصالح رحمه الله يخفي العامل العمل، فإذا ظهر للناس وهو من أصدق الناس أنه يريد وجه الله وظهر عمله بكى. فكيف أن يتعاطى الأسباب في نشره ثم يأمن؟ يبكي لأنه يخاف على نفسه من الفتنة. واليوم تجد الرجل يتحدث بأعمال الخيرية وكأنه آمن، لأن الشيطان يدخل من هذه الأمور. ولذلك تجد كثيرا من هذه الأعمال محقت بركتها. يقول حفظت 20 حافظ ومئة حافظ وخرجنا 1000 حافظ، ثم تذهب وتنظر من هؤلاء الذين تخرجوا وولجوا وإذا بالأمر كأنه سراب. إن لم يعامل العبد ربه بصدق ويريد وجه الله بحق فلن يبارك الله له في قوله ولا عمله. حق الله عظيم، والإخلاص لله سبحانه وتعالى أمر شابت منه الرؤوس، فلا يظن أحد أنه بمأمن من عبث الشيطان به. فالحذر، الحذر من التحدث بالأعمال بحجة أن ندعو الغير أو كذا، الحذر من دخل الشيطان. الأعمال الخفية أمر مهم مطلوب من العبد بينه وبين الله عز وجل. وكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث الصحيحة التي من تدبرها وتأملها وجدها تقرر هذا الأصل وتجعل نفس المؤمن تتوق إليه وتحرص عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص لوجهك. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. اللهم إنا نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة والثناء. اللهم اجعلنا ممن أحبك وأحب ما عندك فشغله حبك عن كل أحد. اللهم اجعلنا ممن أرادك وأراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكان سعيه مشكورا. اللهم إن لم تشكر سعينا فلن يشكر، وإن لم تحمده فلن يحمد ولن يذكر. نعوذ بوجهك وبنور وجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تظلم قلوبنا بالرياء ومحبة السمعة والثناء. اللهم اصرف عنا فتنة الرياء واجعلنا ممن أراد وجهك وأراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكان سعيه مشكورا. اللهم سدد لساننا وثبت جناننا وقوم وشيد بالحق أركاننا واجعلنا لك مخلصين إليك منيبين، وبارك أقوالنا وأعمالنا. اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، واجعل في ذلك الغناء ما تصرف به قلوبنا وقوالبنا عن خلقك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت من كل قول لم نرد به وجهك. اللهم إنا نستغفرك من كل رياء ومن كل سمعة ومن كل مدحة وثناء. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك قبل العرض عليك. اللهم إنا نستغفرك مما أغضبك من ذلك، اللهم إنا نستغفرك مما أغضبك من ذلك ونبرأ إليك. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واجعلنا هداة مهتدين مخلصين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.